أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد إخوان الأمين على آله اليمن المطهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى آية الكفار، إن الذي في سورة البقرة آية 139، إن الذين يسمون ما أنزلنا من البينات أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لكن متى بعد ان الذين تابوا واصلحوا وبينوا واولئك يتوب عليهم على ثواب الرحمن وجوب البيان. فالتقريب الاجمالي لها ان وجوب البيان لما انزل بالتالي يقتضي وجوب القبول من الطرف الاخر، والا لبغى او ما يقال غايه الواجب واجب، نفس التقريب الذي مر في عهد الله. ومن ثم الاشكالات التي ذكرت في عهد الله لعلها ذكرت، والاجوبه التي ذكرت هناك لعلها ايضا تاتي، يعني من الاشكالات انه لا اطلاق فيها، ولعل مثلا وجود البيان يعزم الوصول درجة العلم، درجة البيان الى درجة العلم، فالانسان يقبل الطرف الاخر لانه يقبل بالبيان الظني.
جواب عنه نفس الجواب،
انه لو افترضنا وسلمنا انه يصل البيان الى درجة العلم ايضا يدل على ان هذه القرائن والامارات عند الانضمام محتمل وتولد العلم منها منطقيا وصحيح، وبالتالي هذا يدل على اعتبارها في الجملة.
هذا من جانب،
من جانب ثاني الاطلاق موجود جملة لازم موجود لانه انضاء لما عليه السيرة القضائية، وليس استدلال بالسيرة، هذا استدلال بالانضاء مع السيرة باعتبار ان هذا الانضاء موضوعه شيء قائم في السيرة،
شيء قائم في السيرة،
نعم شيء قائم في السيرة. فبالتالي والذي قائم في السيرة
خبر الثقة
أصلا
قصة نضيفها
للاستدلال في هذه آية الكتمان، وأيضا هي تضاف لآية النصر. تقدير العقلاء والسيرة العرفية لرجل ثقة، ثقة لماذا؟
أصلا على ثقة
تعبير وصف محمول من حكم العقلاء على هذا المقدر، أن أخباره محل اطمئنان، والمراد ليس اطمئنان شخصي، المراد
اطمئنان نوعي.
ومعنى الاطمئنان النوعي ليس أن
النوع يطمئن،
معنى الاطمئنان النوعي يعني فيما يعنيه أن النوع حكم بتصديقه وقبوله واتباعه. فحكم النوع بتصديقه وقبوله يعني هو هذا نوع التصديق، أن يقول بين خبر الثقين خبر يصدق، في العرفة في العقلاء
ليس كلامنا عن الشرع.
الشرع إذا وجد هذا النظام موجود عند العقلاء أمضاه بآية الاستثمار بآية النافع على ما أنه إمضاء التطبيق نفع التطبيق يمضي
وبالتالي نوع تطبيق له كل هذا النظام النقلي يعني نظام العلوم النقلية والآثار النقلية والقرى النقلية يمضيه الشارع. نعم في هذه الآية
الشيخ قال نعم لو كانت الآية مختصة بقول بحرمة الكتمان لقول من لا يجد العلم عادة لكانت دلالة على التطبيق كما في المرأة مثلا الواحدة ولا يحل لهم أن يكتمن ما خلق الله في بطونهم دل على تطبيق قول المرأة دل على تطبيق قول المرأة في
أنها حامل أو أنها
طاهر أو أنها يعني في شؤون الخير ومن هذا القبيل في موارد أخرى. فالشيخ هل بن حقدار يقبل تقريب في زمانة العاية لو كان في الآية مختصة بقول من لا يجب وجوده لا لا يتسبب من قوله
ما يحصل من قوله
لكن الصحيح تماما أن الإشارة ما دامت هي إشادة لنظام العلوم النقلية والآثار النقلية والقنوات النقلية إذا
هي إشارة لكل مجموع هذا الكيان القائم مجموع هذا الكيان القائم
الاعتماد على العلم الحاصل المتولد
من هذه القرائن النقلية يدل على أن هذه القرائن النقلية إجبارا محل اعتبار واعتذار
وإن كان العلم الحاصل منها تجزم قطع قطاع
أو قطع قاصر من منشئ
غير صالح. نعم هذا تقريب الكلام في آية الكتمان فصب لك مصب آية النحو.
آية أخرى آية السؤال
في سورة النحل وسورة الأنبياء سورة النحل الآية 43 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ونزل إليهم
لعلهم يتفكرون
هذه في سورة النحل وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا
ما نرسل ملائكة مثلا
أو موجودات أخرى إنما نرسل
رجالا نوحي إليهم
يعني في حين انهم جهه البشريه لديهم الجهه الغيبيه الاتصال بالغيب موجود لديهم نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بعد لا تعلمون بالبينات والزبور وانزلنا اليك الذكر فبين الناس ونزلنا
في سورة الأنبياء الآية السادسة
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها
أفهم يؤمنون
وما أرسلنا قبلك إلا
رجالا
نوحي إليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا
نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام
يعني كالملائكة مثلا
وما كانوا خالدين
ثم خلقناهم الوعد وأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المرسلين
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فالآيتين في صدد أن المرسلين هم رجال مطالبتكم بكونهم ملائكة أو بكونهم مخلوقات أخرى خلاف السنة الإلهية. فاسألوا أهل الذكر في صلى الله عليه وسلم. الآن بغض النظر عن الإشكالات، تقريب الإجمال لهذه الآيتين أن وجوب السؤال يعني فيجيب المسؤول، فيجب على السائل قبول جواب المسؤول ولا له وقف، وإن كان المسؤول فارغ فهذا يدل على حجية قول القائل خبر الواحد. طبعا الفاسق خارج لدليل آية النبى مثلا، كن جاءكم فاسقا بنبى. هذا تقريب الإجمالي للآية. وطبعا ليس شرط في قبول قول الخبر الواحد من أهل الذكر، ليس من اللازم تقدم السؤال. هذا السؤال من باب بيان، هذا السؤال من باب بيان موردي وليس من باب امر لازم. الذي يقبل قول سواء تقدمه السؤال او لا، هاي التقرير الاجمالي للايه. لكن الاستدلال بالايه يشكل عليه باشكالات عديده للاستدلال به على قضيه خبر واحد. اولا موردها أصول اعتقادية، فما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمر مرتبط بأصل النبوة، لأصل النبوة يحتاج إليها يقين لا خبر واحد. فكيف يكون مفادها عام إلى موارد الظن من قول القائل؟ هذا إشكال. إشكال ثاني، وهذا إشكال مشترك مع الآيات السابقة، وبينا جوابه في الآية الأخرى. نعيد المبدأ. الإشكال الثاني أنه ورد في روايات أهل البيت وفيها الصحيح في باب الكتاب أصول التاسي المجلد الأول باب عقده أن أهل البيت أهل الذكر، وهذه الروايات معتبرة صحيحة بل تبين بحسب ظاهر القرآن أن أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام، بدليل ما هو موجود في أرسلنا إليكم
ذكرا رسولا. عظيم العين.
أرسلنا إليكم ذكرا رسولا، يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اسمه ذكر. أسماء الرسول اسمه ذكر، ذكرا رسولا.
فأهل الذكر أهل الرسول صلى الله عليه وآله،
فبالتالي هم أهل البيت عليه السلام، أهل الرسول.
فالمراد تسألوا أهل البيت يعني الرسول،
هذا استدلال بظاهر القرآن في الروايات، واستدلال عقلي آخر في الروايات على أن المراد بهم ليس مطلق الناس أو النصارى واليهود. إذا عقله هو أن السؤال عن الدين سواء من أصل الرسول أو عن بقية أمور الدين يسأل أهل البيت عن الرسول، ولو سأل الناس غير عن الرسول لزاغوا بهم يمينا أو شمالا انحرافا.
لا محالة
بالفهم العقلية أن الأمر بسؤال آل الرسول إذا كان هكذا فإن الآية ليس لها مفاد عام. سؤال كل من كان
هذا إشكال آخر.
إشكال ثالث أن إن كنتم لا تعلمون تسألوا أن إن كنتم لا تعلمون لغاية
الطول عين
لبا وقبول خبر الواحد أرضا
تسألوا
إلى أن يحصل لكم العلم.
فإذا هذا خارج عما نحن فيه. ما نحن فيه نريد
تشوف الظن أو المفاد عام يعم الظن، بينما هنا خصوص العلم.
فإذا لا تفيد الآية المقام.
الإشكال الرابع ومهم، تسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وبلماذا تسألوا أهل الذكر؟
يعني جواب أهل الذكر منطلق من كونه أهل ذكر أهل علم، يعني ليس جواب حسي كما ينقل
جاء جواب عن حس وتم ونقص الرواد.
عايز تسألوا على الذكر يعني أهل الخبرة أهل العلم يعني أهل الفجر والبقرة. اسألوه أي استفتوهم وهم يفتوكم، لأن منشأ الحجية أو منشأ إرجاع إليهم كونهم أهل ذكر مو أهل سمع أو أهل نقل أو أهل حفظ. أهل الذكر مثل يتفقهوا في الدين ما بدنا
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم.
إنذار وتعلم على التفقه والفهم وليس على النفور والنقل.
واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
هذا إشكال رابع. إذا الآية نحن تصلح لحجية مع غدرة مع الإشكالات السابقة، تصلح لحجية ماذا؟ تصلح لحجية نعم تصلح لحجية الفتية وليس الحجية النقل.
هذه إشكال أربع الآية. أما الإشكال الأول
صحيح مور بالآية وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
موردها النبوة أصل النبوة،
ولكن كما مر إذا كانت الأخبار الحسية المتراكمة تولد علم ويقين حسي في الأصول الاعتقادية لا في تفاصيل الاعتقادات، في الأصول الاعتقادية هذا يدل على أن الأخبار الحسية والمقولات
إذا اجتمعت
مع اجتماعات هي في نفسها يعتد بها
يتولد تولد العلم او العلم المتولد منها يعتد به بلحظ منشا.
وهذا نوع اعتبار بنفس الاخبار
ولو في حال الانضمام، لان النصوص كما ذكرنا في بدايه تجديد خبر واحد
نحن نفسنا في سنه فقط
تجديد خبر واحد اذا انفرد حتى مع الضمائم والقرائن النقليه
يزيد هذا الجزء.
هذه نقطة أولى في الجواب على
الإشكال الأول.
نقطة ثانية هي كما سابقا
الإشكال المشترك على الآيات.
نقطة ثانية ذكرناها في الجواب عن هذا الإشكال الأول أيضا، أن قبول خبر روح الرجال الحسي في الاعتقادات ليس في مجمل مجموع الاعتقادات تماما، وإنما فيما يعتمد على الحس. يعني الاعتقاد منظومة بعضه لا يتم إثباته إلا بالعقل وبعضه بضميمة
العقل والحس.
فهنا زاوية العقل الحس وليس الحس وحده من دي الزاوية مر بنا سابقا. فبالتالي بالتالي من نفس هذه النقطة الثانية نستطيع أن نستفيد ونقرر أن الآية اسألوا أهل الذكر تقرر أن قنوات العلوم النقلية أو القرائن النقلية القنوات النقلية الآثار النقلية يعتمد عليها ولو بدون العقل أو بدون دلة العقل لا تشير بهذا الكيان منظومة العلوم النقلية هو التقييم الإجمالي العام الموجود في العيان لأنه قد تقرر وثبت في محله أن الجزم والسكون لا بد أن يستند إلى منشأ يستند إلى منشأ بالتالي فجل هذا الإمضاء لهذا المنشأ وهو منظومة العلوم النقلية وأنه منشأ يعتمد عليه بالتالي إمضاء إجمالي هذا جواب مرة في الآيات المتعددة هذا بالنسبة للجواب عن السؤال الأول إذا لا اختصاص بالمول الاعتقاد لا اختصاص بالمول الاعتقاد لهذه النقطة مع أن الاعتقاد له خصوصية يطلب منه اليقين كيف اختصاص بهذه النقطة أن اليقين يعتمد الجزم يعني القطع إنما يعتمد عليه عشان منشأ اليقين إذا اليقين كيف يتولد من هذه القرائن فهذه القرائن أو الأخبار المتضافة مع بعض البعض لو لم تكن معتد بها كيف يعتمد كيف يعتمد على الجزء الحاصل منها يتولد من انضمامها من مجموعها إذا كل خبر من الأخبار له قيمة احتمالية بالتالي هذا وهذا ليس اعتمد على الحس وحده في باب الاعتقادات تذكرون الجواب اللي مر بنا عن الإشكال على الآيات أنها موردها الاعتقاد هذا إمضاء إلى منظومة العلوم النقلية إلى العلوم الغريبة أو العلوم الرياضات الروحية أو العلوم النجوم النجوم التنجيم والسحاب وما شابه ذلك من أنظمة العلوم الأخرى وإنما هو إمضاء للعلوم الحسية الآن بضمينة العلوم العقلية بضمينة الفطرة والوجدان على أمر على حال صحيح بس إجمالا إذا إمضاء ونوع أعطاء اعتبار لنظام العلوم والآثار والقرائن النقلية خلاصة الجواب إذا ليس مخل عند حرام لا الداعي إذا كان في الأصل الاعتقاد يعتبر بغنيمة ما مر بها العالم نسيت على هذه النقطة الثانية الجواب عن هذا الإشكال بضمير أن في الفروع مسلم لا يطلب اليقين الحسي يكفي الاطمئنان أو الظن أو نور الجزء وإنما البحث عن نوعية الظن لا يعتمد عليه الشارع في باب الفروع يعني أمر مسلم اليقين الحسي غير مطلوب فإمضاء الخير عقلائية ليس تراه النقلية فهذا الإشكال ليس خارج بل هو داعٍ كنظر في الجد في جواب الإشكال المشترك عن الآيات أن موردها الاعتقادات داعٍ وليس خارج داعٍ وليس خارج أما عن الإشكال الثاني الإشكال الثاني ما هو؟ الإشكال الثاني أن مورد هذه أهل البيت عليهم السلام فقبل أن نبين هذا الإشكال ليس خالص بل داعم أيضا نبحث حتى من في التفسير للتوضيح يؤثر كثير في الاعتقاد في مبحث التفسير اللي هو مادة خام أولية للاستدلال في الفقه وفي كل العلوم الدنيا وأيضا في الاعتقادات ما هو هذا قبل أن ندخل في توضيح هذا الإشكال وكيف أنه داعم وليس مخالف طبعا الشيخ الأنصاري ينقل لتوضيح هذه المقدمة الشيخ الأنصاري ينقل عن أستاذ سعيد المجاهد ابن صاحب الرياض سيد علي قرط الله سيد محمد بعد والده رفع الى مرتفع علمي وكذا، ثم مجادلة واكثر الجهاد ضد الروس عندما ارادوا ان يغزوا ايران، وشارك في ذلك الجهاد. المهم صاحب كتاب المناهج الان ما طلع ظهره صوتيا ولا كل شخص، وعند في الاصول مفاتيح الاصول كتاب ايضا طيب. المهم ينقل الشيخ الصالح عن استاذ
مجاهد ماذا انه
لا او الروايات ضعيفه او كذا، نبقى الايه على ظهورها بس اهل الذكر يعني مطلق
مطلق
مطلق اهل الذكر. طبعا في فتشة أخرى شبيهة هذه الفتشة التي ذكرها، البعض قال أن المراد أهل الذكر علماء اليهود والنصارى من سياق سورة النفس، وما أرسلنا قبل ذلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. المراد اليهود والنصارى بسائل الأعراض اليهود والنصارى مو في محل تعميم كل سؤال أهل الذكر، باعتبار ان اليهود النصارى كانوا اتباع انبياء، والسؤال منهم يورث اليقين بانه اذا قالوا بانه رسل الله بشر ورجال ورسول يورث اليقين، يورث اليقين من جهه انه لا مصلحه لهم في تصديق خاتم الانبياء. المهم ومن جهه اتباع الديانات السماوية يعني لا بد أن نوضح في مقالات هنا في الروايات، رواية أهل البيت بين أن تسألوا أهل الذكر يعني أهل الرسول. قد يتساءل السائل انه كيف هي الروايه تبين ان المسؤولين اهل الذكر على الرسول، مع انه بينا في الروايه في قرينتين على ان اهل الذكر مراجعون على الرسول. اول قرينه الاولى ان في القران الذكر اسم من اسماء الرسول مثل ال ياسين في سوره اسماء الله سلام على ال ياسين او ال ياسين، لو كان الياس الياس ما يقال ال ياسين يا عيون يعلمون جميع
لا تنوين ولا كذا
في اللغة العربية ما موجود، ولا لغة السريانية أو العربية ياسين يقول يا عيون
في
الياسين ياسين إذن إل يعني الرحم،
لا يرحمون في المؤمن
إلا يعني رحم إل بمعنى آل في اللغة العربية،
سواء قلت آل أو قلت إل
يعني آل، إل يعني آل.
فسواء قلت إل ياسين أو قلت آل ياسين،
لأنه جمهر من القراء الكثيرين قرأوا آل ياسين وليس إل ياسين، وسواء قلت إل ياسين بحمد الله أو آل ياسين ليست إل ياس، سلام على إل ياسين وين وين سلام على إل ياس وين، ثم لا يفرق. وليس من لغات العرب
إل ياس تنزل إلى إل ياسين
أبدا، هي متعينة في أهل البيت عليه السلام. أقول نفس هذا الاستدلال الظاهر
في أهل الذكر، أهل الذكر أرسلنا إليكم أو أنزلنا إليكم ذكرا رسولا،
الرسول سمي
بذكر ياسين لأن أسماء الرسول آل ياسين من أسماء الرسول
إل ياسين، وكذلك من في
أهل الذكر.
وقرينة ثانية في الروايات أن كيف الله عز وجل يرجع اليهود والنصارى هم محاربين، لو أمر باتباع أقوالهم
وسيما في مبحث النبوة لأدخلوا
المسلمين اليهودية أو النصرانية، إما هودوا المسلمين أو نصروهم، فكيف يعتمد عليهم؟ ليس مراد القرآن هذا الشيء. أقول في بيانات أهل البيت أنهم مو معقول أن يراد من أهل الذكر اليهود والنصارى.
هذه سائل
هذا بحث معترض، بس مضطرين نخوض فيه إجمالا
شوف النقل الرام في هاي الآية المقام فوق يعني تبدو في العرش ثم
عرش الآية نشوف كثير ما بعد أصلا في أعطيه على باب التفسير أساس الحقيقة
هي بيانة أهل البيت حسن غير معقول من كل مراجعين
أنا يقول مسلم
قد يسائل سائل أنه
هم الكفار وقريش عندما لا يعترفون بالنبي كيف يعترفون بعلي
وفاطمة والحسن والحسين أم أبو طالب وحمزة وجعفر هم من وقبله كيف
نظير هذا موجود في الحقيقة في سورة الرعد وسورة آيات أخرى كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده ها؟ أي مستشاع سورة الرعد مكية حتى هذه المكية وإن رغم عن بعض النواصي من المفسرين إذا أن خصوص هذه الآية ما جريها لا هي مكية هناك نفس السؤال كيف الله يستشهد بقول علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب من كلام الكلام إذا ما عنده علم الكتاب ما عنده علم الكتاب لم يسلم من النصارى واليهود في مكة أحد من علماء النصارى كي يرجع إليهم القرآن فلذلك بعض المفسرين مضطرين أنه فلو حكما دي الآية المراد بها هاي الآية نازلة في مكة في المدينة عفوا خصوص هذه الآية نازلة في المدينة بقية نفس المفاجأة هي آية نازلة إذا تلاحظون سياق سورة الرعد ضروري هذه السورة تكون نازلة في مكة لأن كل الآيات اللي قبلها تمهيد إلى أن تصل إلى كفى بالله بيني وبينكم كفى بالله شهودا بيني وبينكم أنا عنده علم الكتاب ما يمكن أن نقطعها كل الآيات التي قبلها مكة باليقين والضرورة هذا خصوص في الآية الصغيرة في المدينة غير مكسور لأن في سياق واحد مبحث طويل على سنة التفسير هناك أيضا نجيها للسؤال كيف يقبل قول علي بن أبي طالب أو أبو طالب أو كذا أو حمزة جعفر أو فاطمة بن المجرة طبعا هنا خصوصنا ومعلومات من خصوص علي بن أبي طالب كيف يكون احتجاج بعلي الجواب طبعا عن ذلك هو القرآن لما يقول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب يبين وجه الاحتجاج بقول علي انه صار عن الكتاب يعني سألوه فستجدوه مليا اسألوه فستجدوه مليا يثبت لكم علمه بالكتاب كله وبالتالي يثبت لكم الجهة التامة وبالتالي يثبت لكم نبوة النبي لأنه هذا قد حدث هذا أول تابع له أول وزير له أول ناصر له ستجدوه مليا وبالتالي هو وجه الحجية في أحد الحجج التي أتى بها سيد الأنبياء هو علي إذا تحدث أوصاف عن نوعين هكذا وطبعا هذا ليس شيء غريب ترى على قريش قريش كما في كتب التاريخ نجده تعمل من بني آد من بني هاشم إرهاصات كثيرة أعضاء النبي كلهم لهم إرهاصات إرهاصات يعني ماذا؟ يعني لمعات غيبية وناس معادين كلما حصل معه تحدي بلت منه المعجزات والآيات لذلك قريش كانت تقريبا مصطفى على ان بني هاشم اعوذ بالله بيت سحر تعبير والاول والثاني لما يجوها العباره تناقل عن كل حقوق قريش وسبب طعن قريش في بني هاشم هذه الامور لانه كانوا يروا من اجداد النبي ارهاصات مو طبيعيه ابدا غايتهم من حسن في التنافس يرمونهم بالسحر والكهانة مع أنه ليس على سحر فعلا أهم عبادة وطهارة ورعاية وتقوى المجرد فإذا هذا ليس شيء بالسهل
ليس شيء غريب على
ذهن قريش أن يرون في أفراد بني هاشم وصير في أكثر بعد حقوق بني هاشم أبو طالب وعلي بن أبي طالب والمجرة ثاني للعاصمة، وهم رأوا من
أمير المؤمنين في بداياتهم
كثير للعاصمة،
أصلا نفس ولادة علي
إرهاب، شافوهم ورأوه ما أشيله، يقع علي كل
إرهاب، إرهاب بمعنى يعني غيبيات موجودة، مو هم شيء مبتدأ،
أصل ولادته كذا تكلمه كل هذه أمور وضيعة. فإذا القرآن يبين وجه الصدي السلام عليه
اللي هو عندكم رجل متميز فيه غرائب بالنسبة إليكم
تسألوه فتجدوه مبنى حسنا بالله شهيدا بيني وبينكم عنده علم الكتاب كذلك في أهل الذكر أن القرآن يحسب القرآن على الرسول أهل الذكر هم مليون بالعلم أسألوه من أي حد وصوب فتجدوهم مليون ملعب العلم هؤلاء حينئذ قبل حتى في أصل التصديق بالنبوة يعني فاسألوا أهل الذكر أن من بعث من قبل هم رجال وصائف الأنبياء ماذا النبوات الأديان أصل الدين الله شبيه نفسه كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من عنده علم الكتاب أما كيف تصوير هذه المرحلة التي تتم غدا نواصل هذه الجملة المعترضة في الباب وصلى الله على محمد وعلى آله